أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. كان الكلام في الاعتراض الأول للسيد الخوي قدس الله نفسه على القول الثاني، وهو دعوة لزوم اللغوية، أن يلزم اللغوية في وضع كل العموم واستعمالها في العموم، يلزم اللغوية. هذا الاعتراض، هذا الاعتراض بينا وبينا الجواب عليه، ذكرنا الجواب عليه. فقط نضيف شيء جديد لدفع اللغوية مضافا إلى ما تقدم، وهو أن ما يذكر وما اتفقوا عليه من أن دلالة أداة العموم على العموم أقوى من دلالة الإطلاق عليهما على العموم والشمول، ولذا عند التعارض بينهما يقدم شنو؟ يقدم العموم على الإطلاق. وهذا معناه أن دلالة كل على العموم والشمول أقوى بمراتب من دلالة الإطلاق على العموم والشمول. من الممكن أن نفترض أن غرض الواضع والمستعمل هو إفادة العموم بنحو ماذا؟ بنحو أقوى وأكد. قد يكون غرض هذا، قد يتعلق، يعني يمكن بعبارة أخرى يمكن تصور غرض من هذا القبيل لدفع محذور ماذا؟ محذور اللغوية، بحيث لا يكون وضع كل العموم اللفظي لغوا، ولا يكون استعمال كل في العموم وإدخالها على المدخول في قوله أكرم كل رجل، لا يكون لغوا، وإنما هو استعمل كل حتى يفيد العموم بنحو أقوى واضح، بنحو أقوى وبنحو شنو؟ أكد. وهذا غرض يرفع محذور اللغوية، مضافا إلى اللي قلناه من أن هذا مدلول تصوري وهذا مدلول تصديقي، فهما مختلفان، مدلول أداة العموم مدلول تصوري، مدلول شمول مستفاد من الإطلاق مدلول شنو؟ تصديقي، مستفاد من مقدمات الحكمة، واضح. لا توجد لغوية، لا توجد لغوية في وضع كل علم الشمول في مرحلة التصور، والإطلاق يفيد الشمول في مرحلة المدلول الشنو؟ التصديقي، لا اللغوية. هذا الاعتراض الأول وجوابه انتهينا منه. نحن قلنا أكو أجوبة عديدة على الاعتراض الثاني، بطل عليه جواب واحد، هاي مجموعة عدة أجوبة. فرغنا من الاعتراض الأول والأجوبة عليه، الاعتراض الثاني على القول الثاني، الاعتراض الثاني على القول الثاني هو للمحقق الأصفهاني، وحاصل ما ذكر هو أن إطلاق المدخول الثابت في مقدمات الحكمة يمنع من دخول الأداة عليه، لأن ذلك من دخول الاستيعاب على المستوعب أو المستوعب، استماد شلون يقرأها، وهو مستحيل لأنه من قبول المماثل لمماثله. نظير قبول الإطلاق للإطلاق والتقييد للتقييد وأمثال هذه الأمور، فكيف يدخل الاستيعاب على الاستيعاب؟ والاستيعاب موجود في إطلاق المدخول لمقدمات الحكمة، فكيف يدخل الاستيعاب على الاستيعاب؟ هذا من قبيل دخول المماثل، قبول المماثل لمماثله، وهذا محال. وهذا غير موجود في القول الأول. في القول الثاني موجود. ليش؟ لأن القول الثاني هو اللي يقول بأنه نحتاج إلى إجراء مقدمات الحكمة في المدخول، وأن كل تتوقف على إجراء مقدمات الحكمة في المدخول وإثبات الاستيعاب في مرحلة سابقة على ماذا؟ على ذات العموم. هذا الاعتراض جوابه واضح الظاهر. أولا ما ذكرناه سابقا من أنه لا توجد مماثلة، ماكو مماثلة بين الاستيعاب الذي يستفاد من أداة العموم وبين الاستيعاب الذي يستفاد من الإطلاق ومقدمات الحكمة، وما سنخان من الاستيعاب مختلفان متغايران. هذاك استيعاب على مستوى المدلول التصوري الوضعي، بينما هذا استيعاب على مستوى المدلول شنو؟ التصديقي، على مستوى التطبيق. والمدلول التصديقي وهما استيعاب سنخان من الاستيعاب مختلفان، ليس من قبيل المماثل والمماثل لمماثله، ليس من قبيل دخول المماثل وقبول المماثل لمماثله، بل هو من قبول الأمر الشيء لشيء يغايره ويختلف معه، وإن كان يلتقي معه في أنه شنو؟ استيعاب. لكن هذا استيعاب على مستوى المدلول التصوري، وهذا استيعاب على مستوى المدلول التحليلي التطبيقي. هذا الاستيعاب المستفاد من الإطلاق ومقدمات الحكمة، فلا توجد مماثلة. مضافا إلى أنه لو سلمنا أنهما من جنس واحد ومن سمخ واحد، كل منهما استيعاب بمعنى واحد، لكن لا يلزم هذا المحذور من القول الثاني، وذلك لأن المتعدد في الحقيقة ليس هو الاستيعاب، متعدد هو ما يدل على الاستيعاب متعدد. هناك أمران يدلان على الاستيعاب، أحدهما ذات العموم والآخر شنو؟ إطلاق مقدمات الحكمة. الدال على الاستيعاب متعدد، مو نفس الاستيعاب. الطولية موجودة، لكن موجودة بين من؟ بين الدالين، لا بين المدلولين. واضح أن الطولية موجودة بين الدالين، بمعنى أن دلالة أداة العموم على الاستيعاب هي في طول شنو؟ دلالة مقدمات الحكمة على من؟ على أطلاق المدخول. الطولية مو بين الاستيعابين، حتى نستكشف من الطولية تعدد سنخ الاستيعاب. واضح؟ لأنه إذا كانت هناك طولية بين الاستيعابين لابد أن يكون الاستيعاب من سنخين مختلفين، هذا استيعاب هذا استيعاب آخر. الطولية أكو بينهما. الطولية ليس بين المدلولين، الطولية بين الدالين. الدال على هذا الاستيعاب هو في طول الدال على هذا الاستيعاب، وهذا لا يوجب تعدد الاستيعاب. واضح؟ افترض أنهما من سنخ واحد، لكن ليس معنى ذلك أن الاستيعاب ماذا؟ متعدد، حتى نقول بأنه يلزم من القول الثاني دخول المماثل على ماذا؟ على مماثله، حتى إذا كان من سنخ واحد، فضلا عما إذا لم يكن من سنخ واحد. الاعتراض الثالث على القول الثاني، على القول الثاني، هو أن يقال أن القول الثاني يمكن أن يفسر بتفسيرين. طبعا هناك احتمالات أخرى غير هذين التفسيرين، لكن نختصر على هذين التفسيرين المهمين عمدهما. أن القول الثاني يمكن أن يفسر بتفسيرين، وكل منهما لا يمكن الالتزام به، وهذا يكفي لإبطال القول الثاني. التفسير الأول ما لعله ظاهر هذا القول وظاهر أصحاب هذا القول، وهو أن يراد بالقول الثاني وضع كل لاستيعاب أفراد المراد الجدي من المدخول. عندما يقال استيعاب جميع أفراد المراد من المدخول مقصود هو المراد شنو؟ الجدي من المدخول. فكل موضوع لاستيعاب ما يراد جدا من المدخول، استيعاب جميع أفراد المراد الجدي من المدخول. وواضح أن المراد الجدي من المدخول لا يمكن تعيينه وتحديده إلا بواسطة مقدمات أكمل. لا يمكن أن نعين شنو المدخول، ماذا يراد بالمدخول، إلا بواسطة مقدمات الحكمة. ولذا صارت دلالة كل على استيعاب جميع الأفراد بلا استثناء في طول إجراء ماذا؟ مقدمات الحكمة في المدخول. يعني في مرحلة سابقة لابد أن نحدد المراد الجدي بالمدخول وأنه الطبيعة المطلقة، حينئذ كل تدل على استيعاب جميع الأفراد. هذا التفسير الأول للقول الثاني، واضح هذا التفسير. هذا التفسير عدة ملاحظات عليه، عدة ملاحظة ولا يمكن قبوله بهذا الشكل. ملاحظة الأولى أن هذه الدلالة سوف تختص عندما يكون هناك إرادة، عندما تكون هناك إرادة جدية ومراد جدي. وأما عندما لا تكون هناك إرادة جدية ولا مراد جدي فتنتفي دلالة كل على معناها الموضوع الأول أصلا، كل ليس لها دلالة على الاستيعاب وعلى شيء. ليش؟ لأنه مدلول كل وضعا هو ماذا؟ مقيد بالإرادة الجدية. فإذا قررنا في مورد قامت قرينة على عدم الإرادة الجدية، عدم الإرادة الجدية مو الاستعمالية، يعني ينبغي أن لا تنتفي دلالة كل على معناها، وتكون كل دالة على الاستيعاب عندما يكون المتكلم جاد غير هازل فقط في هذه الحالة، حتى نقدر نجري مقدمات الحكمة في المدخول ونثبت المراد شنو؟ جدي. أما عندما يكون هازل يستعمل الكلام في معناه، الهازم يستعمل الكلام، عنده إرادة استعمالية لكن إرادة جدية ما عنده هازم، فينبغي أن تكون كل ليس فيها دلالة على معناها أصلا، لا تدل على معنى أصلا، لأنه معناها مرتبط بوجود إرادة ووجود مراد جدي، وفي هذا الاستعمال لا توجد إرادة ولا مراد جدي، فينبغي أن لا تكون دالة على معنى أصلا، وهذا واضح البطلان ولا يمكن الالتزام به. يعني تخصيص دلالة كل على معناها بخصوص ما إذا كانت هناك إرادة جدية وكان هناك مراد جدي، هذا مما لا يمكن الالتزام به. والقول الأول بالتفسير الأول، قول الثاني بتفسيره الأول يؤدي إلى هذه النتيجة. هذه ملاحظة. ملاحظة ثانية، أنه إذا تمسكنا بحق هذا يعني العبارات اللي تعبر عن هذا القول الظاهرة في أن الإرادة مأخوذة في المدلول الوضعي لكل، إيش ظاهرة؟ أن الإرادة والمراد الجدي مأخوذ في المدلول الوضعي المن لكل. هذا فشيء ما يمكن الالتزام به، قد محذور، هذا في حد نفسه محذور بقطع النظر عن عدم تطبيقه في حالة عدم وجود دلالة في حالة الهزل والكذا، بقطع النظر عن هذا، لا هذا في حد نفسه باعتبار أنه ينافي كل تصوراتنا السابقة اللي تقول بأن المدلول الوضعي مدلول شنو؟ تصوري وتصديقي. تصور مدلول الوضعي مدلول تصوري، ليس إلا ولا يمكن أن يكون مدلولا شنو؟ تصديقيا. بينما عندما تكون الإرادة داخلة في حقيقة معنى كل، أن كل موضوع لمعنى مقيد بالإرادة وبالمراد الجدي، هذا معناه أن مدلول كل مدلول شنو؟ تصديقي، وليس مدلولا ماذا؟ تصوريا، لتقيده بالإرادة التي هي مدلول تصديقي. فهذا انقلاب يعني معناه أنه ندعي بأن المدلول الوضعي يمكن أن يكون مدلولا شنو؟ تصديقيا، وهذا ما فرغنا عن أنه ليس كذلك، وأن المداليل الوضعية المحفوظة في كل حالات الاستعمال، حتى إذا كان المستعمل غير ذي شعور، مو حتى إذا كان المستعمل غير ذي شعور، حتى إذا نسمع الكلمة من مسجل، مع ذلك واضح الدلالة موجودة على المعنى، ولا تناط هذه الدلالة بأن يكون المتكلم ذا شعور، وأن تكون عنده إرادة ماذا؟ إرادة جدية لهذا المعنى. هذه كلها تخرج الدلالة الوضعية عن كونها دلالة وضعية وتلحقها بالمدلولات التصديقية، وهذا خلف ما كما قلنا مستقر عليه بناؤهم وما فرغنا عنه سابقا من أن الدلالة الوضعية هي دلالة تصورية ثابتة، سواء كانت أكو إرادة جدية أو لم تكن هناك إرادة جدية، سواء كان المتكلم ذي شعور أو كان المتكلم غير ذي شعور، في كل هذه الحالات الدلالة الوضعية ثابتة ولا تتأثر أصلا. احنا نتكلم عن دلالة وضعية من هذا القبيل. انت تجي تقول أن المدلول الوضعي منوط بالإرادة الجدية والمراد الجدي، هذا يعني هذا من كل ما تقدم سابقا. هذا إذا قلنا أن الإرادة داخلة في المعنى الموضوع له اللفظ. سقط واحد يقول بأنه لا مو داخلة، لكن هناك ارتباط بينهما، واضح؟ ليست داخلة في المعنى الموضوع له اللفظ، لكن المعنى الموضوع له اللفظ اللي الإرادة ما داخلة به يرتبط بشكل من الأشكال البيت بالإرادة الجدية، أكو نوع من الارتباط بينهما. هذا أيضا لا يمكن قبوله، هذا الارتباط بهذا الشكل أيضا هو لا يمكن قبوله، لأن هذا الارتباط لازمه ماذا؟ لازمه أن لا تتحقق، لا يتحقق المدلول التصوري إلا عند وجود شنو؟ الإرادة. المدلول التصوري لا يتحقق إلا عند وجود إرادة، هذا الارتباط يصير ارتباط، وهذا هو اللي قلنا بأنه هذا خلاف ما تقدم سابقا من أن المدلول التصوري ليس مرتبطا بماذا؟ بالمدلول التصديقي، وإنما يكون معه وبدونه. إذن الملاحظة الثانية نقدر نلخصها بها الشكل بأنه يلزم من القول الثاني أحد هذين المحذورين الذين لا يمكن الالتزام بهما، إما إدخال الإرادة الجدية في المدلول الوضعي لكلمة كل، وهذا كما ترى، وإما ربط المدلول الوضعي بالإرادة الجدية بشكل من أشكال الربط، وهذا أيضا مما لا يمكن الالتزام به لوضوح أن الدلالة الوضعية متحققة مطلقا، سواء كانت هناك إرادة جدية أو لم تكن هناك إرادة جدية. الربط بينهما هذا خلاف تصوراتنا عن المدلول الوضعي الذي توضع له الألفاظ عادة. هذا التفسير الأول للقول الثاني. هذه مشكلته، هذا قاعد تخلل الإرادة في المعنى المدلول له، في المدلول الوضعي لكل، وهذا لا يمكن الالتزام به. التفسير الثاني للقول الثاني هذا تفسير يستحق الوقوف عنده، هو أن يقال في مقام تفسير القول الثاني أن نسلم أن الأداة موضوعة للقول لما يقوله أصحاب القول الأول، يعني موضوعة لاستيعاب جميع أفراد ما يصبح المدخول للانطباق عليه، نسلم بها. ما كل مراد الجدي والإرادة الجدية ما موجود، موضوع لذاك المعنى. فلا الإرادة دخيلة في المعنى الموضوع له اللفظ، ولا المعنى الموضوع له اللفظ مرتبط بالإرادة كما كان يقال سابقا، لا أصلا. بالضبط يلتزم بالقول الأول، وبهذا يكون المدلول الوضعي الاستعمالي واضح ومحدد بلا حاجة إلى إجراء مقدمات، هو موضوع بهذا المعنى يكون معناه واضح. لكن ياهو الواضح المدلول الاستعمالي، يعني عندما يقول أكرم كل عالم يصح لي أن أقول أنا المستمع أن هذا استعمل كل في استيعاب جميع الأفراد، يعني موضوع لهذا المعنى استعمله في هذا المعنى، هذا يصح لي أن أنسب إليه أنه استعمل اللفظ في هذا المعنى. لكن القضية هي ما تنتهي بهذا، أكو شيء آخر وراء هذا لازم نثبته، وهو شنو؟ وهو أنه يريد ذلك جدا، يريد جعل الحكم عندما يقول أكرم كل عالم أن المتكلم يريد جعل الحكم ثابتا لجميع الأفراد على نحو الانحلال، مجرد أنه استعمل كل في استيعاب جميع الأفراد هذا ما يعني أنه يريده جدا، ليترتب عليه أن ماذا؟ أن تتعدد الأحكام بتعدد أفراد شنو؟ العالم. كون المعنى المستعمل فيه اللفظ محدد وواضح بلا حاجة إلى مقدمات الحكمة، لأن المعنى الموضوع له اللفظ، سلمنا كون المعنى الأول. هذا ما يعني أن المدلول الجدي أيضا واضح ومحدد، بل يبقى المدلول الجدي مردد بين أن يكون مراد الجدي هل هو استيعاب الحكم لجميع الأفراد أو استيعاب الحكم لبعض شنو؟ لبعض الأفراد. والمهم هو هذا، عندنا احنا في هذه الجمل في الروايات في النصوص الشرعية شو نثبت هذا البحث كله؟ نثبت أن الحكم يشمل كل شنو؟ الأفراد. الحكم شلون نثبت أنه إذا ما ثبتنا أنه يريده شنو المتكلم جدا؟ ما نقدر، نحن قاعد ننسب الحكم للشارع، نقول أن الشارع عنده أحكام متعددة بعدد أفراد العلماء، بمجرد أن الشارع استعمل لهم كل في معناها اللغوي اللي هو استيعاب جميع الأفراد، هذا ما يبرر لنا أن ننسب إلى أنه أراد هذا الاستيعاب حتى نرتب عليه هذا الأثر كما قلنا، وإنما هذا يتوقف على إجراء مقدمات الحكمة لإثبات أنه يريده شنو؟ جدا، لإثبات أنه يريده جدا على مستوى المدلول التصديقي، يريده جدا، ومو فقط استعمل اللفظ به، لا يريده، وهذا لا يكون إلا بمقدمات الحكمة. من هنا تظهر الحاجة إلى مقدمات الحكمة، فيفسر القول الثاني بهذا التفسير بعد المحاذير اللي اذكرناها. ما بيجي هنا، ما بيجي، ما ترابط بين المدلول التصوري وبالإرادة الجدية، بالإرادة الجدية والمراد الجدي، ما ترابط أصلا. يعني الإرادة لم تأخذ في معنى كل وضعا، لم تأخذ المدلول التصوري لكل، ولا أكو ارتباط بينهما، لأنه قاعد يسلم أن كل في اللغة موضوع علم استيعاب جميع الأفراد، يعني المعنى الأول ماكو إرادة. فكل المحاذير تنتفي، وكل المحاذير يعني لا ترد حينئذ الحاجة إلى مقدمات الحكمة تشمل هذه الخصوصية، أنه إحنا في هيك في الأدلة الشرعية ما يكفينا أن نثبت أنه استعمل كل في معناه الحقيقي، وإنما كنا نثبت مرحلة وراء هذه، ونستعمل ويريد جدا حتى نقدر ننسب إلى أنه حكم بوجوب إكرام هذا، وجوب إكرام هذا، وجوب إكرام هذا، وهكذا. وهذا يعني إثبات أن الحكم ينصب على كل الأفراد، وأنه يريد استيعاب الحكم لجميع الأفراد جدا، هذا إنما يكون بمقدمات واضح. هذا التفسير الثاني للقول الثاني، وهذا التفسير كما هو واضح لا ترد عليه ما ذكر سابقا من المحاذير. لكن هذا التفسير للقول الثاني فيه في هذه الملاحظة، وهو أن هذا مطلب في حد نفسه جيد لطيف لا بأس به، لكن من قال أن تحديد المراد الجدي للمتكلم يتوقف على مقدمات الحكمة؟ هذا الكلام هو شيء الذي يثبت وبالنتيجة والذي يثبت القول الثاني، لكن بأن يعترف بالقول الأول ثم يثبت الاحتياج إلى مقدمات الحكمة. المناقشة في هذا، لأنه من قال بأن تشخيص وتعيين وتحديد المراد الجدي للمتكلم يتوقف على مقدمات الحكمة؟ لماذا يذوق المقدمات؟ هذا كمان، وإنما يكفي في تشخيص المراد الجدي للمتكلم التمسك بظهور آخر ما له علاقة بمقدمات الحكمة. بس هذا الظهور سميه صالة الجد، سميه ظهور التطابق الإيجابي بين ما يقوله المتكلم وبين ما يريده، واضح. لهذا موجود في كل الدلالات الوضعية، كل الدلالات الوضعية يحتاج إلى هذا الظهور، مو لا مقدمات. مقدمات الحكمة شيء آخر غير هذا، مقدمات الحكمة شيء آخر غير هذا. هذا يحتاج إلى توضيح، هذا يحتاج إلى توضيح. هناك ظهوران، ظهوران مختلفان، الظهور التطابق بين ما يقوله الإنسان وما يريده سلبا، وظهور التطابق بينهما إيجابا. ظهور التطابق بينهما سلبا هي هو الظهور اللي تعتمد عليه مقدمات الحكمة، تعتمد عليه مقدمات الحكمة. ما لا يقوله شنو؟ لا يريده. ما لا يقوله لا يريده، وبذلك نستطيع أن ندفي التقييد ونثبت شنو؟ الإطلاق. ليش؟ لأنه لم يقل التقييد، لم يقل التقييد، فإذا هو شنو؟ لا يريده. لم يقل التقييد، لم يقل التقييد، فإذا هو شنو؟ لا يريد التقييد، واضح. لا يريد التقييد هو عبارة عن شنو؟ عن الإطلاق. ما لا يقوله لا يريده، هاي تعتمد عليها مقدمات الحكمة. لكن هاي وين تجري؟ تجري عندما لا يقول شيئا، فنقول لو أراده لقاله، ما كمان عملنا نقول نجيب القيد، لو أراده لقاله. فإذا لم يقله يستكشف أنه لا يريده. هذه مقدمات الحكمة، وتعتمد على ثمانية مقدمات الحكمة اللي عمدتها أن يكون المتكلم في مقام شنو؟ بيان. إذا مو في مقام بيان، حتى لو سكت عن أشياء كثيرة ما نقدر نقول أنه لا يريدها، لأنه لعله سكت عنها لأنه ليس في مقام البيان من ناحيتها. هذا ظهور، هذا يعتمد على مقدمات الحكمة. أكو ظهور آخر، التطابق بينهما إيجابين، يعني ما يقوله يريده. لصغر هذا الظهور أنه قال شيئاً، صغر هذا الظهور الثاني أنه شنو؟ قال شيئاً. فنقول كل ما يقول شنو؟ يريد. كل ما يقول يريد، هذا الظهور الثاني. الوقت انتهى، نطبق على محل الكلام يجي الكلام إن شاء الله. صلى الله على محمد.